إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبدأ بباب جديد لفت نظري بعض الإخوة جزاهم الله خيرا عن فائدة مهمة ما أحب أن تفوتكم في الباب الذي فرغنا منه حول قولة الحسن. مضى معنا حديث جابر برقم 168، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو قريش قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ثم في آخر الحديث بعد أن ساقه قال الإمام مسلم: قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرم. قلنا كلمة قال تعود على أبي سفيان، وهو قال طلحة بن نافع الواسطي قال الحسن، فيكون مسلم قد أسند مقولة الحسن. لكن بقي السؤال: ما هو سر إيراد مسلم في صحيحه لهذه القولة المسندة عن الحسن وهو في صحيحه لم يعمد أصالة إلا إلى الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الموقوفات أو المقطوعات، وقد نص على ذلك في المقدمة إن كنتم تذكرون؟ والسر في ذلك أن أبا معاوية لما روى هذا الحديث عن الأعمش ميز هذه المقولة فجعلها عن الحسن، وأخطأ فيها بعض أصحاب الأعمش كيعلى بن عبيد، فأخرج الإمام البيهقي في سننه الكبرى الجزء الثالث صفحة 63 من طريق يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وجعل مقولة الحسن ما لا يبقي من درنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البيهقي على إثره قال: وفي حديث يعلى بن عبيد أدرج في الحديث فماذا يبقي من درنه، وكذلك أخرجه في كتابه شعب الإيمان برقم 2553 من طريق يعلى بن عبيد، وجعله كذلك من ضمن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعدم ضعيفا يعلم لم يعدم ضعيفا تابعه، ولكن متابعة ناقصة، والعبرة بالكثرة، فجل أصحاب الأعمش روى الحديث، أعني حديث جابر على وجه الخصوص دون هذه اللفظة. نعم، أخرج الحديث ابن عبد البر في التمهيد المجلد 24 صفحة 228 من الطبعة المغربية من طريق قاسم بن أصبغ، وهو صاحب مصنف ومصنفه مفقود. قال: حدثنا أبو قلابة حدثنا يحيى ابن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش، وفيه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مدار هذه الطريق على أبي قلابة عبد الملك الرقاشي، وهو صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، وهو كثير الأوهام، فوهم فجعل مقولة الحسن ضمن الحديث. الشاهد أن الإمام مسلما لما رأى أن بعض أصحاب الأعمش قد أخطأ في الحديث وجعل مقولة الحسن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك على إثر الحديث، فكأنه يريد أن يقول: إياك أن تغتر تجعل هذه المقولة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قولة الحسن في حديث جابر بن عبد الله خاصة، وبنحوها أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم كما مر بنا برقم 667، ولكن من ضمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تأملوا رقم 667 283 في الباب في الحديث هل يبقى من درنه شيء؟ فهذه المقولة ما يبقي ذلك من الدرن، هل يبقي من درنه شيء؟ ثابتة من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقلها جابر، وسائر أصحاب الأعمش الذين رووا هذا الحديث لم يذكروها وانفرد من بينهم على ابن عبيد فجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توبع متابعة ناقصة فلا يؤبه بهذه الزيادة. فهذا سر عظيم وتدقيق جليل من الإمام مسلم، وقد عودنا فيما تعلمنا على هذه الدقائق الشديدة، ويتبين لنا من ذلك أن مسلما رحمه الله انتقى واختار الأحاديث التي أوردها في صحيحه من كم هائل وعدد كبير من الطرق كما هو معلوم، وهذا أمر نعم. أكتفي بهذا الأمر، والكلام له تفصيل، لكن يكفيني هذا المقدار لأن نعرف سر زيادة إيراد قول الحسن للخطأ الذي جعل بعض الرواة جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحمى مسلم رحمه الله حديث جابر من شيء لم يثبت فجعله ورده لقائله وهو الحسن البصري رحمه الله. نأتي لباب جديد، نسمع التبويب ثم نقرأ الأسانيد ونقف على نقائصها كالمعتاد. وقد أوجز النووي الإمام رحمه الله الشرح، وهذا يجعلنا نسهب شيئا قليلا في الشرح، فالله الموفق لا رب سواه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سماد حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سماد بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسمون.
لطيفة الإسناد الذي معنا أن رواته كوفيون، الرواه كوفيون، وجل الأحاديث التي صدر مسلم الباب بطرقها إن كان من أهل الكوفة والبصرة فجلها من انفرادات مسلم، فإن كانت الأسانيد مدنية فغالبا ما يوافق البخاري مسلما في إخراجها، وغالبا الترتيب المعتاد الأسانيد المدنية ثم الكوفية ثم البصرية ثم المصرية ثم الشامية، هذا بالجملة. وتقصد البخاري ومسلم أن يبدأوا أبواب كتبهم بالأسانيد المدنية. شيوخ مسلم اثنان: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي ثقة حافظ، ويحيى بن يحيى صاحب الإمام مالك. عادة مسلم إذا أورد الحديث من طريقين يورد لفظ الأول، فإذا أورد لفظ الثاني قال واللفظ له. فقوله في الإسناد الثاني وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له يشير إلى أن العادة ألا يذكر هذه إذا كان اللفظ بالأول، إذا كان اللفظ الشيخ الأول لا يرد هذا. ووقع خلاف هل منهج البخاري في إرادة كمسلم، من قال لا مسلم يورد اللفظ الثاني وليس اللفظ الأول، وكذلك الإمام النسائي في سننه. أما زهير هذا فهو أبو خيثمة، فالشيخ الأول أحمد بن عبد الله بن يونس سمى، والشيخ الثاني يحيى بن يحيى سمى، فأبو خيثمة هو زهير بن معاوية بن حديج وهو جعفي ثقة سبع. قال زهير حدثنا ثمان، وقال أبو خيثمة عن ثمان، يحيى يقول حدثنا أبو خيثمة عن ثمان. ولدى مسلم رحمه الله لم يجمع الشيخين، مع أن الراوي شيخ الشيخ واحد، زهير أبو خيثمة واحد. لو قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ويحيى بن يحيى واللفظ له، ثم أي شيخ يقول بعد ذلك؟ أحمد يقول حدثنا، ويحيى يقول أخبرنا، ومسلم يفرق بين أخبرنا وحدثنا، فالإخبار ما سمعه التلميذ ما قرئ على الشيخ مع حضور جماعة، والتحديث ما سمعه الطالب من نقد الشيخ. فالأول قال حدثنا، والثاني قال أخبرنا. الأول قال زهير حدثنا زهير، والثاني قال أخبرنا أبو خيثمة. لو أراد مسلم أن يجمع لاحتاج الكلام طويل، سيضطر يقول حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ويحيى بن يحيى، قال الأول حدثنا، وقال الثاني أخبرنا، قال الأول زهير، وقال الثاني أبو خيثمة. الكلام طال، طال جدا لما يبدأ يقول هكذا. فهو اختصر، وهذا فن من فنون التأليف، أن تذكر مرادك بأقل العبارات وبأقل مساحة، بعيدا عن الحشو وعن الأشياء التي لا فائدة منها. فالتكرار أفضل من أن يجمع ثم يبدأ يكثر ويفصل ويتشتت الكلام وتضيع الفائدة. فاضطر أن يقول حدثنا، وذكر الشيخ الأول، قال أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سماك، ثم رجع فقال حاك، وقلنا حاك حديث السند، ما بعدها شيخ بمسلم، قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا أبو خيثمة. هو زهير الأول قال حدثنا سماك، الثاني قال عن سماك، حدثنا سماك عن سماك أيضا سيحتاج إن جمع أن يفصل كلام يقول كثيرا. وسماك بن حرب هو الذهلي البكري الكوفي، وهو صدوق، لكن في روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، رواية سماك بن حرب عن عكرمة خاصة مضطربة. قال قلت لجابر ابن سمرة، إذن هو سمع من جابر، وقد وقع التصريح بالسماع عند أحمد المسند في رواية، أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر نعم كثيرا. إيش إعراب كثيرا؟ إيش إعراب كثيرا؟ صفة لمصدر محذوف، كنت أجالسه جلوسا كثيرا، كنت أجالسه جلوسا كثيرا. فكثيرا صفة لإيش؟ صفة لمصدر محذوف. طيب قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلى. إيش كثيرا؟ كم يعني كثيرا؟ اسمعوا رواية الإمام الترمذي، وأخرجها أيضا من طريق سماك عن جابر، وأخرجها جمع، أخرجها الإمام الترمذي في جامعه وفي شمائله، وسياق لفظه يقول جابر بن سمرة جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. إذن هذه كثيرا التي أجملت عند مسلم فصلت عند الترمذي جالسته أكثر من 100 مرة، وبلا شك أن 100 مرة أمر كثير. هذا يشير إلى أن هذا المذكور في هذا الحديث هو الغالب من هديه، صلى الله عليه وسلم. الغالب من هديه اسمعوا ما هو الغالب على من هديه واعرضوا احوالكم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح او الغداء حتى تطلع الشمس. كان يبقى في المصلى حتى تطلع الشمس. في رواية تأتينا عند أبي داود كان يجلس متربعا يصلي الفجر ويتربع ويرقى في مصلاه حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس قام. ولذا كثير من أهل العلم يكرهون النوم بعد الفجر، وكثير منهم يكرهون الحديث والكلام بعد الفجر، والبركة يبقرها للأمة. ومن جميل ما وقفت عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة في الثامن صفحة 554 والطحاوي في مشكل الآثار الجزء الثالث صفحة 104 بسند صحيح على شرط مسلم إلى عبيد بن عمير أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال يا عبيد بن عمير أما علمت أن الأرض عجت إلى ربها عز وجل من نومة العلماء الضحى مخافة الغفلة عليهم. فكأن الذي ينام بعد الفجر يكون في غفلة، وكأن التيقظ من أسبابه من أسباب أن يكون الرجل متيقظا، أن يبقى مستيقظا بعد الفجر إلى طلوع الشمس. كان لا يقوم من مصلى الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس قام. ورد في أحاديث كثيرة في فضل صلاة الركعتين بعد طلوع الشمس، وهاتان الركعتان ثابتتان من حديث جمع من الصحابة، وإن كان بعضهم ينازع في ذلك، وليس المقام مقام بسط وتفصيل، فقد صح ذلك من حديث عائشة والحسن بن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي أمامة خضي بن عجلان الباهلي وعتبة بن عبد رضي الله تعالى عنه جميعا في فضل صلاة الركعتين بعد الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. حتى أني وجدت النسفي في كتابه القند في ذكر علماء سمرقند في صفحة 376 بعد أن أسند حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه أجر من جلس حتى يصلي ركعتين فله أجر حجة وعمرة، قال قلت أي نظمت ذلك في بيتين، قال لئن لم تستطع للفقر حجة بمكة واعتمارا منك مرة فغدوة كل يوم ذي المصلي مع الفجر الضحى حج وعمرة. قال فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا يتحدثون، كانوا ضمير على من يعود؟ الصحابة. كانوا في مجلسه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. فإذا طلعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا القوم كان يتبعه صلاة ركعتين، وقد تتبعت أخبار جمع كبير من السلف ومن العلماء ووجدت هذا أمر مستفيض عندهم، كانوا يجلسون لطلوع الشمس ثم يقوموا يصلوا ركعتين، وجمعت ذلك في جزء مسوداته عندي، أسأل الله أن يبارك وأن يفتح في الوقت وأن ييسر لتحريره وتهذيبه. فوجدت عن جمع كبير بعمل يكاد يكون مستفيضا في اختلاف الأمصار والأعصار عن العلماء والصلحاء أن بكافة أنواع العلوم المحدثون الفقهاء إلى غيره كانوا يجلسون ويصلون هاتين الركعتين. وكانوا يتحدثون، كلمة وكان هل هذا فصل جديد وسيرة أخرى لا صلة لها بما سبق؟ كما قال القاضي عياض، قال ليس المعنى أنهم كانوا يتحدثون في ذلك الوقت، لأن ذلك الوقت وقت ذكر ودعاء، وهذا فصل وسيرة أخرى قد وقعت ولا صلة لها بالشيء الأول. هل هذا صحيح وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية؟ الجواب لا، الوقت الذكر ما كانوا يتحدثون، لكن بعض طلوع الشمس كانوا يأخذون في الحديث وكانوا يضحكون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يبتسم. فبعد أن يخلو كل منهم بربه بدعائه وذكره، بعد ذلك وبعد أن تكون الشمس حسناء، كانوا يأخذون في الحديث وكانوا يتكلمون في أمر الجاهلية، وكانوا يتذاكرون أشياء كما عند الترمذي يفعلونها في الجاهلية، وكانوا يتناشدون الشعر، فكان الشعر هو ديوانهم، ويضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وكانوا يتحدثون في مجلسه فيأخذون في أمر الجاهلية. المراد في أمر الجاهلية ما كانوا عليها، ما كانوا عليه من عادات فأبطلها الإسلام، من عبادة الأصنام والطيرة والتشاؤم وأشياء كانوا يستخفون عقولهم. هم بعد أن يجلسوا بالفجر وتخرج الشمس أثناء مشرقة يذكرون نعمة الله عليه، وكيف أنه سبحانه أخرجهم من الظلمات إلى النور، كيف كانت عقولهم، كيف كانت هذه الأشياء في الجاهلية تروج عليهم، يصنعون صنما من تمر فإذا جاء الواحد أكل إلهه، أو يذبحون للأحجار ويسمعون أصواتا، كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتخاطبهم وتخرج أصوات تخاطبهم إلى آخره. فكانوا يتذاكرون الأشياء التي كانت في الجاهلية، وكانوا يتضاحكون فيما كان يحصل معهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. استنبط بعض أهل العلم من قوله وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فقال فيه دليل على جواز التحدث بأخبار الزمان وأمور الأمم والتاريخ، كانوا يتحدثون بأمور الجاهلية لأن يجوز تدوين التاريخ، وتدوين التاريخ مهم، وورد مشروعية تدوين التاريخ أو معرفة التاريخ في كثير من الآثار والأحاديث بل في الآيات. وجدت كلمة جميلة في البجموعوي وهو مغربي اختصر شرح الإمام السيوطي مرقات الصعود على شرح سنن أبي داود، لما ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ينقل عن ولي الله أبي زرعة بن العراقي يقول في هذا الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه، فقد استدل جرير بن عبد الله بتاريخ إسلامه على بقاء الحكم حكم المسح على الخفين وأنه لم ينسخ، وقد ثبت الاستدلال بكتاب الله تعالى، فقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فإنه سبحانه استدل على بطلان دعوى اليهود والنصارى في إبراهيم بقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وهذا من لطائف الاستدلال ونفائسه على التاريخ. ولذا كثير من المحدثين يعلون بعض الأحداث بالتقديم والتأخير بالتاريخ، التاريخ مهم. فالشاهد في قوله وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيه جواز التحدث بأخبار الزمان وأمور الأمم، فيضحكون ويتبسموا، فيه جواز التبسم وجواز الضحك حتى في المسجد، وجواز الكلام في شأن الدنيا في المسجد، شريطة ألا تشوش على الآخرين، وشريطة ألا يكون الديدن ذلك. فقد ثبت عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أنه سيكون حلق في آخر الزمان في بيوت الله يتكلمون في الدنيا، أي لا هم لهم إلا الدنيا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لله فيهم. أما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب وإلى آخر هذه الأحاديث، فهذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث في أمور الجاهلية وفي بيان نعمة الله على العبد وإنشاد الشعر في المسجد لا حرج فيه، والشعر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت، ومنهم من يوقفه على عائشة حسنه حسن وقبيحه قبيح، فكانوا بعد الشمس بعد أن يجلسوا يذكروا الله تعالى، وبعد الشمس كانوا يتناشدون وكانوا رجالا، وهذا يشير إلى أنهم لم يكونوا متماوتين. فقد ثبت عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا ينشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. في الدنيا ينبسط مع الناس ينشد الشعر ويتكلم، لكن إذا أريد على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. وفي الصحيحة صحح شيخنا بناء على ما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم 266 من حديث بكر بن عبد الله مرسلا وله شواهد: كان أصحابه يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا يمزحون يتكلمون يتناشدون الأشعار يتكلمون في أمر الجاهلية، ولكن كانت إذا كانت الحقائق والشدائد كانوا هم الرجال. إذا أريد الواحد منهم على أن يتنازل عن شيء من دينه دارت حماليق عينيه، غضب غضبا شديدا، غضب غيرة على محارم الله سبحانه وتعالى. فمزحهم وكلامهم وحديثهم في بيان فضل الله عليهم وفي بيان نور الإسلام الذي حل في حياتهم، وأثر هذا النور الذي خرجوا بسببه من الظلمات التي كانوا عليها وكانوا يتضاحكون فيما بينهم من أجلها. ناسي الإسلام الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا، كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا.
حسنا أي حسناء مرتفعة، ولفظ حسناء خرجها ابن شاهين، ووقع لبعض رواة مسلم حتى تطلع الشمس حينا، حينا وليست حسنا، والمعنى قريب إن صحت، أي يبقى بعد طلوعها وقت من الزمان حتى تتمكن وترتفع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مصلاه حتى تكون الشمساء حسناء، حتى تكون حسنا. فبعض الناس يتعجل يخرج فيقوم فيصلي في وقت الحرمة أو في وقت الكراهة فيرجع مأزور لا مأزور. فالأصل ألا تقوم وتصلي الركعتين بعد صلاة الفجر إلا وقد تثبتت وتأكدت من أن الشمس في كف في على قيد رمحين في المشرق، تراها حسناء، ترى قرصها وترى بعدها عن أقصى المشرق بمقدار رمحين، وهذه هي الحسناء. في رواية عند أبي داود برقم 4850 من طريق داود الحتري عن سفيان الثوري عن سماك، عن سماك طبعا عن جابر، كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بعد صلاة الفجر يجلس في المسجد متربعا بلفظ ذلك اللفظ. قال: كلاهما عن سماك. من المراد بهما بكليهما؟ أيضا اللفظ الذي معنا جلهم من أهل الكوفة. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، سفيان الثوري، لا وجود لرواية سفيان بن عيينة عن سماك، ولا رواية لوكيع عن سفيان بن عيينة في كتب الستة، وإنما روايته في مسلم عن الثوري لا ابن عيينة، فهذا سفيان الثوري. قال أبو بكر، مين أبو بكر هذا؟ قال شيخ مسلم في الحديث، ابن أبي شيبة، وحدثنا محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي عن زكريا بن أبي زائدة أبو يحيى كوفي ثقة، كلاهما عن سمان. إذن كلاهما يعود على من؟ سفيان الثوري وزكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن سمان. لاحظوا معي الحديث السابق مداره على سماك عن جابر، وهذا الطريق سماك عن جابر، والطريق الثالث سماك عن جابر. فالحديث إن لم يكن له إلا راو واحد فهو فرد غريب، فهو فرد غريب، والفرد الغريب إن صح إسناده حجة. فحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فرد غريب، وأيضا فرد غريب. طيب هذا الحديث يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، ما كان يتكلم مع الناس. لكن هذا النفي ما كان يتكلم مع الناس ليس على إطلاقه، فقد ثبت في كتاب التعبير عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ويقول للناس من رأى منكم رؤيا، فكان يعبر الرؤيا بعد الفجر. ولكن ليس هذا هو الغالب من هديه، الغالب من هديه أن يبقى جالسا ساكتا ذاكرا متربعا لا ينشغل بشيء إلا بأن يقبل بكله وكلكله على ربه. هذه الجلسة لها من اللذة وتعطي من القوة ما الله به عليم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس كل يوم بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان رحمه الله تعالى يقول هذه غدوتي، هذا طعام، هذه غدوتي لولاها ما استطعت أن أعيش. القوة التي تأتيني من هذه تجعلني أتحمل المصاعب والأكاذيب التي ينسجها أعداء الجن والإنس علي. الدنيا كلها كانت قامة وجه خصمتين رحمه الله، حتى الجن كانوا يزورون كلامه، يزورون خطوطه. وأحيى هذا الدين رحمه الله تعالى، فسبب قوته في مقارعة الألاقي والمصاعب التي كان يتحملها يستعيد بذكر الله بعد الفجر للشمس، يجلس يذكر. فهذه غدوة، هذا طعام، هذا في خير وبركة، في إعانة. والداعية كلما وضع الله من القبول وكثرت عليه المشاغل ما ينبغي أن ينسى نفسه من التزكية ومن مثل هذه الجلسات ومن قيام الليل ومن التزود في الطلب، وإلا يقضي على نفسه بنفسه، يكون حتفه بغلفه. الداعي كل وضع الله من القبول ينبغي أن يكثر بالذكر، وينبغي أن يزداد من العلم وأن لا ينقطع للعطاء، كما أنه لا ينبغي أن ينقطع للأخذ، يأخذ ويعلم، يتعلم ويعلم، ويزكي نفسه، ويطيل جلسات الخلوة مع مولاه ومع ربه حتى يطهر سريرته، وحتى يزكي نفسه، حتى يوفقه ربه سبحانه وتعالى بأن يتحمل المشاق التي أمامه. فالذكر سبب من أسباب التحمل، ولا سيما في هذا الوقت. الدرس في بعد الفجر هو من أهم أنواع الذكر ومن أقرب أنواع الذكر. يقول عطاء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، قال قراءة كتاب الله والتدارس فيما بينهم أن يجلسوا فيتعلمون كيف يتوضؤون وكيف يصلون وكيف يبيعون وكيف يشترون. قال بعض السلف من جلس في بيت من بيوت الله فهو في حصن من الشيطان، ومن جلس يقرأ كتاب الله في بيت من بيوت الله فهو في حصنين من الشيطان، ومن جلس في حلقة علم في بيت من بيوت الله فهو في ثلاثة حصون من الشيطان، فهو في ثلاثة حصون من الشيطان. فالجلوس للذكر كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته للتعبير، كان يعلمهم التعبير. وكم من عالم شرح القرآن، رحم الله ابن عربي المالكي له كتاب في تفسير القرآن سماه أنوار الفجر، كان يبدأ بتفسير الآيات من السحر وينتهي إلى طلوع الفجر. ولو وجد هذا الكتاب لزادت عدد مجلداته عن 1000 مجلد، ما ترك شيئا يخص القرآن إلا وذكره فيه، ولكن للأسف لا نعرف عنه شيئا، لا نعرف عن هذا القرآن شيئا، عن هذا التفسير شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العجيب في أحوال ابن عربي المالكي يقول: كنت أشرب زمزم بكثرة بالعلم، وكنت أنسو أن أدعو للعمل، فشق علي العبادة وارتحت في العلم. يعني في الكتابة والتدريس والتأليف كان أمر ميسوع عليه، لكن العبادة والصلاة كان أمر كان ثقيلا عليه، بسبب أني كنت أشرب زمزم أنسى العمل. قال: أدعو للعلم أن يعلمني الله. وجل دعاء علماءنا في زمزم العلم. عبد الغني بن سعيد الأزدي كان يدعو لشرب زمزم بنية أن يكتب الله، أن يضع الله القبول للمصنفات. الإمام ابن حجر العسقلاني شرب زمزم حتى يبلغ مبلغ الإمام الذهبي في معرفة الرجال، ومبلغ شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة الفرق والأديان. ما كان أحد يعرف الفرق والأديان كما يعرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فجل مصنفات العلماء في نواياهم في ذلك، فعلى الطالب أن ينتبه للعمل أيضا. طيب، نأتي للطريقة الثالثة، ونبه فيها مسلم على إسقاط لفظة كعادته في تدقيقاته رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا.
إيش عن سماك بهذا الإسناد؟ يعني عن سماك عن جابر لم يقولا، يعود لماذا؟ لمن روى عن سماك. من روى عن سماك؟ شعبة وابو الأخوص. وابو الأخوص سلام بن سليم الكوفي ثقة متقن صاحب الحديث. كم شيخ لمسلم في الحديث؟ كم شيخ لمسلم في الحديث؟ 4. هذا سمه قتيبة بن سعيد، هذا اسمه أم قتيبة لقبه؟ قيل اسمه يحيى ولقبه قتيبة. نعم، أبو بكر بن شيبة أكثر شيخ مكثر عنه، أكثر من روى عنه مسلم في صحيحه أبو بكر بن شيبة. نعم، محمد بن المثنى اسمه أبو كنيته المسلم، محمد بن المثنى أبو مسلم، محمد بن البشار بندار لقبه بندار. تأملوا معي، الإمام مسلم يعني يذكر شيوخه على أكثر من ناحية، مرة يسمي، مرة يسمي باسم الأب، مرة باللقب، مرة قتيبة فقط، دائما يقول قتيبة بن سعيد، مرة قال قتيبة فقط. يقول أبو موسى الزمن محمد بن بشار، هنا قال ابن بشار ابن المسلم، مرات يقول أبو موسى الزمن، وهكذا. شعبة وأبو الأحوص رووه عن سماك ولم يقولا حسنا، وفي هذا إشارة إلى أن زيادة الثقة وأصل فيها الطول. من رواه عن سماك غير شعبة وغير أبو الأحوص، زكريا بن أبي زائدة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية، هؤلاء رووه دون أن يذكروا أثناء أو ما هو في معنى أثناء. لاحظ الحديث بطرقه الثلاثة مداره على سماك، فمدار الحديث اشتهر بعد سماك، وسماك هو وحده الذي رواه عن جابر بن سمرة. ولهذا السبب حاد البخاري عن إخراجه في صحيحه، يعني في ملمس يسير في سماك ومدار الحديث عليه، البخاري رحمه الله حاد في صحيحه عن إخراج. وقلت لكم أكثر من مرة إذا أردنا أن نوازن بين البخاري ومسلم نقول إن عمل البخاري أدق وعمل مسلم في صحيحه أشق، نزل درجة في من خف ضبطهم بالنسبة إلى شيخه البخاري وانتقى من أحاديثهم وحاد عن أخطائهم، وإذا أخطأ أحدهم نبه على خطئه بطرق دقيقة جدا. مرت بنا أصناف وألوان ودروب سبقت واستطعنا أن نقسمها إلى أمور كلية. والخطأ في الرواة من صحيح مسلم يحتاج لرسالة مستقلة. طلب مني بعض الإخوة أن يكتب رسالة دكتوراه أو من يخصه حول صحيح مسلم خطأ الرواة، تنبيه الإمام مسلم على خطأ الرواة وطريقة التنبيه لو جمعت احتاج لدراسة مستفيضة وطويلة ودقيقة والكتابة قليلة، لكن الدراسة تكون دقيقة كقوله وقال الحسن فيما مضى الإشارة لخطأ يعلى بن عبيد لما جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث آخر وهو حديث مستقيم حديث أبي هريرة
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
إيش خلاص هذا الحديث الذي قبله؟ المسجد أحب البلاد إلى الله، أحب البقاء. المراد أحب البلاد إلى الله أحب البيوت، أحب البقاء إلى الله جل في علاه. مثلا كان النبي يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، ثم كان يقول أحب المساجد أحب البقاء أحب البيوت إلى الله المسجد. ثبت في مسلم عن سلمان وليس المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هو قول سلمان لا يكون أحدكم أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج من السوق فإن لواء الشيطان هناك في الأسواق، بينما المساجد فيها ملائكة وفيها اجتماع الصالحين وفيها ذكر الله رب العالمين وفيها العمل الصالح وفيها إظهار الشعائر، فكانت فضلها للشيء الذي يفعل فيها. وأما الأسواق فهي لجمع الحطام ومظنة إخلاف الوعد والأيمان الكاذبة والإعراض عن ذكر الله والغش والربا وسائر ما يرضي بالله سبحانه وتعالى، فكان هذا المكان لهذا العمل المكان لا يذم بذاته والزمان لا يذم بذاته. يعني لما نقول الدنيا مذمومة ملعونة، إيش الدنيا ملعونة؟ إيش الدنيا ملعونة؟ إيش الدنيا؟ المكان ملعون، إيش ملعون؟ محمود ملعون على حسب الفعل الذي يمارس فيه. فالسوق لما كان هذه الأعمال تمارس فيه كان مكان لأن ينصب إبليس رايته، وأما المسجد فللخيرات والأعمال الصالحات ووجود الملائكة والاجتماع المؤمنين، فكانت هي خير البقاء. شيوخ مسلم اثنان هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضرير مزيد بغداد، وذكرت لكم أكثر من مرة مسلم مر ببغداد أكثر من مرة وهو ماشي للشام أو لمصر، وأنا أشك شديدا في رحيل الإمام مسلم للشام، مستحيل يدخل الشام لما يروي لعام واحد. وأما زار الحرم زار مكة والمدينة ففي زيارته مروي بغداد من نيسابور فأخذ عن أهلها، فأخذ عن هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري هو مدني الأصل كان قاضيا بنيسابور، فأخذ عنه في بلدته. وغالبا الإنسان المسلم يأخذ الأخذ عن عالم في بلدته وهو صغير. قال حدثنا أنس بن عياض بن ضمرة أبو عبد الرحمن الليثي ثقة، قال حدثني ابن أبي لبان في رواية هارون، شو دقة الإمام مسلم. أنس في رواية هارون يقول حدثني ابن أبي لبان، ابن أبي لبان. وفي حديث الأنصاري يعني إسحاق بن موسى الشيخ الثاني يقول حدثني الحارث، كلاهما يقول حدثني. لكن الأول هارون ينسبه إلى جده، والثاني يسميه. فالحارث هو الحارث ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي لبان الدوسي، وهو صدوق يهم، صدوق يهم إسناده حسن. وذكرت لكم أن الصحيحين فيهما أحاديث كثيرة أسند وحسن، فهي لم تقتصر على الأحاديث الصحيحة وأيضا فيها أحاديث حسنة. نأتي للشرح على وجه فيه شيء من عجلة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. في حديث جابر بن سمرة هو صريح في الترجمة.
ايش حديث الترجمة؟ أي في فضل الجلوس في المصلى بعد الفجر. كان الإمام الأوزاعي يقول: كان السلف إذا صلى الفجر، يا طلبة العلم أيها السلفيون اسمعوا حال سلفكم، يقول الإمام الأوزاعي: كان السلف إذا صلى الفجر أو قبله كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حميما لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم ما التفت إليه. هو جالس بعد الفجر، لو جاءت أغلى الناس لا تلتفت إليه، يبقى جالس يطلع الشمس لا يتكلم لا يستقبل أحد، حتى لو أن حميما، حميم رجل غالي، غاب حينا ثم قدم ما التفت إليه، فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس. لما يبدأ الشمس تطلع يبدأ الحديث، يخوضون في الحديث كما كان الصحابة حتى تكون الشمس أثناء فيصلون. يقول: ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحلقون، وأول ما يفيضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يتحلقون إلى الفقه والقرآن. هذا برنامج طلبة العلم في زمن الأوزان، يجلسون قليلا ثم يبدأون بالعلم لحلقات العلم. وجدت للناجي الحافظ برهان الدين الناجي له كلمات طيبة وجميلة في جزء مطبوع له في صلاة الضحى، ذكر حديث كثيرة جدا في فضل الفجر والجلوس حتى تطلع الشمس ثم قيام صلاة ركعتين، ثم قال بعد كلام كثير واقتصر على اللازم. فالحاصل أنه لا بد من اجتماع هذه الشروط المعلقة على من صلى الفجر في جماعة ثم قام فصلى ركعتين حديث، لا بد من شروط، لا بد من استيفائها شرعا. الأمر الأول: صلاة الصبح يومئذ في جماعة ولو في غير المسجد وأقلها إمام ومأموم، حيث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى. يعني المرأة التي صلت في بيتها مع بناتها، الرجل تأخر عن صلاة الجماعة فصلى في بيته أو كان بعيدا فصلى في بيته جماعة، فالمهم أولا صلاة الجماعة، ثانيا الجلوس في مكانه ولو بعد امتثال الإمام إلى المأمومين بوجهه أو لسماع الحديث ونحوه، ولو استدبر القبلة حينئذ فلا يتغير عن موضعه. وإن لم يكن قد صلى السنة قبل فليصليها مكانه، يقوم يصلي مكانه يبقى في مكانه، ثم جلس يذكر من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى. جاء الإمام الناجي أتى بكل الألفاظ، كل ألفاظ الأحاديث، ففي بعض الأحاديث في مكان. الثالث من الشروط عدم اللغو والاشتغال بالذكر إلى أن يمكن من صلاة الضحى. بعض الناس يلغو لغو الكلام الذي لا فائدة به. أربعة، صلاتها في ذلك الموضع ولو ركعتين، ولو ركعتين منها إن اقتصر على أقلها، وكذلك إن زاد أو أراد تكثير الشهادة في مواضع السجود إذا أراد تصلي أربعة فلا حرج. شوف رواية أحمد من طريق إسرائيل عن عطاء بن السائب قال: دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي وقد صلى الفجر وهو جالس في المسجد، فقلت: لو قمت إلى فراشك كان أوطأ لك. لقيت جالس بعد الفجر، لو قمت إلى فراشك بقي في مكانه. فقال: سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وذكرنا هذه المسألة فيما سبق. هذه شروط تفصيل الأجر. هناك أحاديث كثيرة ليست لم تصح، مثل مثلا ما ورد عند أبي نعيم في الحلية التاسعة 251: الصبح تمنع بعض الرزق. هذا حديث ضعيف جدا، فيه ومداره على سليمان بن أرقم وهو متروك. وكذلك حديث الديلمي الذي خرجه من طريق الأصبغ بن نبات عن أنس: لا تناموا عن طلب أرزاقكم فما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا حديث منكر جدا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا بني قوم فاشهدي رزق ربك ولا تكون من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فهذا الحديث موضوع كما في السلسلة الضعيفة برقم 5170، والكلام طويل وكثير، ولكن شاع وداع بين الناس أن الصبح وتوزيع الرزق يكون بعد الفجر، ورد في ذلك حديث ثلاثة لم تثبت، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: قوله تطلع الشمس حسنا هو بفتح السين وبالتنوين، أي طلوعا حسنا أي مرتفعة،
أي ترتفع ويظهر طلوعها حتى تتمكن وتباح فيه الصلاة في هذا الوقت. من قبل أن تتمكن الصلاة تكون الشمس على قرني شيطان، فتبقى جالس حتى يباح لك الصلاة فتقوم، أو عند الطلوع تجتمع مع إخوانك تتكلم كما كان الصحابة حتى تتمكن تكون حسناء ثم تقوم وتصلي. نعم.
قال رحمه الله: وفيه جواز الضحك والتبسم.
بعض المشتغلين بعلم الحديث هذا الزمان وهو أحمد الغماري له جزء مقبول سماه شوارق الأنوار المنيفة، شوارق الأنوار المنيفة في بيان النواجذ الشريفة، جمع فيه الأحاديث التي فيها فضحك حتى بدت نواجذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وينبسط في الضحك حتى تبدو النواجذ، فالضحك والابتسامة أمر لا حرج فيه حتى ولو كان ذلك في المسجد، لا حرج في ذلك، لكن هذا يكون بمقدار، يكون اللازم، بمقدار اللازم. نعم. أذن، انتهى الوقت. طيب نبقى، جاءنا حديث جديد: أبغض البلاد وأحب البلاد إلى الله، نكمله إن شاء الله في درس القادم. وأعتذر عن درس السبت، سأسافر غدا للعمرة وأرجع في منتصف الأسبوع، فدرس غدا الفجر في مرج الحمام قائم، لأنه درسي سفري يوم الجمعة بعد الليلة، ودرس الخميس القادم قائم، درس الخميس القادم قائم إن شاء الله، فقط اعتذر عن درس السبت، ودرس الجمعة قائم، درس السبت الفجر نعود إن شاء الله، ليمشي السبت هذا السبت الذي بعده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة وبدعة حسنة رأيتها في هذا الدرس، فصل الأسئلة التي تخص الدرس عن غيره، هذه بدعة حسنة. طيب، طب نبدأ بالأسئلة التي تخص الدرس. الأخ يقول: هل المقصود بإنشاد الشعر مثل ما يحصل اليوم من التمايل للأصوات ومضارب في ذلك؟ قرأت القرآن بالتمايل صنع اليهود. بعض الناس يذكر يتمايل وهذا صنع اليهود طالما مذكور في كتبهم، وذكره الإمام طرطوشي في كتابه خوارج البدع، وهذا لا يجوز، تشبه اليهود لا يجوز لا في إنشاء ولا في تلاوة القرآن. والشعر مرنم إن دعت الحاجة بجهال أو بثقل سفر أو للترنم فيه لأخذ النفس شيئا من الاستجمام من اللهو المباح، على ألا يكون الإنسان أسيرا له، لا حرج في ذلك. فكان كما في مسند أحمد في إسناد صحيح كان هنالك حاد من الرجال وحاد من النساء، في مسلم كان أنجش حاد النساء، وكان البراء بن مالك هو حاد الرجال. والحاد كما يفعله اليوم البدر رعاة الإبل يقول شعر رنة وهو يقود الجمل حتى يحثها ويحركها بالسرعة في المشي، فهذا أمر مشروع. وكان براء مجاهدا وكان يستلقي على ظهره ويضع رجله على رجله وكان ينشد الأشعار يترنم فيها يحرك عزيمته، فهذا ما حرج فيه، بل كان يؤتى بمن ينشد عند الختان كما ورد عن عائشة جاء برجل كان يتحرك فقالت أخرجوه إنه شيطان، جاء به بكلام طيب يقول شعر طيب، فلما رأته يتحرك شديدا أخرجوه إنه شيطان. والقصة عن البيهقي في الكبرى بسنة صحيح. قول جابر جلس في المصلى، هل هذا يعني الجلوس فقط أم إذا نهض يأخذ المصحف أو شيء يأخذ المسجد؟ ذكرنا أن الملائكة تدعو لك ما دمت في المسجد ولو تحرك، وأما صلاة الركعتين حج والعمرة أن تبقى في مصلاك، إلا أن دعت حاجة، رأيت واحد يفعل منكر، رأيت واحد جاهل ذهبت إليه تعلمه، هذا شيء شغلك الشرع فيه، أوجب الشرع عليك أن تأمر بالمعروف تنهى عن منكر تتحول تتعلم. أما إجهاد ألا تنشغل بشيء أن تبقى في مصلاك، فالبقاء في المصلى هو سبب حصول أجر الحج والعمرة، وأما صلاة الملائكة على العبد ما دام أنه في المسجد والله تعالى. أما الحركة اليسيرة والانتقال اليسير كصلاة الركعتين في حق من لم يصليهما سنة الفجر أو التعليم أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فلا حرج في ذلك.
إذا انتقل المكتبة شيخنا داخل المسجد
إذا اضطر أن يتعلم واستحق ذلك أصبح من الوجوب عليه، أرجو أن يكون هو في عبادة أعظم من جلوسه للذكر، إن جلس ليحقق مسألة يتعلم، وهذا يكون في حق يعني من يصلون للحق من خلال الكتب، وهذا يكون لطالب علم متقدم، يعني طالب علم لا يحسن أن يحقق المسائل ما يجعل نفسه في أوقات العبادة بين الكتب فيضيع، إلا مع معلم إلا مع مرشد في الفجر وقبل الجمعة وقت عبادة وقت ذكر، إن يسر الله لك أستاذا أو شيخا يعلمك ويدربك فالحمد لله افعل، فأنت في أجل طاعة. وطالب العلم ينبغي أن يكلف وقته مع أستاذا. بعض الإخوة يقول أنا واضع برنامج، أحد الإخوة من البحرين اتصل بي أنا واضع برنامج أقرأ من الأحكام ثم سبل السلام ثم ما أدري إيش، ثم وجدت الشيخ إذا قد سبل السلام وأنا بعد ما قرأت من الأحكام بموضوع لك البرنامج الغيوم مثل أحكام ويسمع الشيخ تعلم طول السنة وما بده يقرأ طول السنة حتى يقرأ مثل الأحكام. طب مين وضع لك البرنامج هذا؟ يعني هو أمر البرنامج أمر توظيفي. إذا يبصر الله شيخا في مناسبة تتعلم منه ويدربك حسن، أما طالب علم أن يتعرف على الكتب مجرد أن يتعرف فلا. طالب العلم في مراحل متأخرة العلم يعلمه أنه في بطون الكتب كما قال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، ووجدت هذه العبارة نقلها الإمام الشاطبي في الموافقات وهي عبارة حسنة جميلة، يقول كان العلم في صدور الرجال فتحول إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. الآن في صدور الرجال مفاتيح العلوم الكتب، الكتب هي مفاتيح العلوم. قديما قبل التصنيف كان العلم في الصدور، ما كان في الكتب. الآن العلم في الكتب والمفاتيح في الصدور. فإذا أراد يتعلم شيء كلي مهم، شيء يلزمه، فالحمد لله هذا له في أجر عظيم. المراد كم كان الوقت تقريبا بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بركعتين؟ اختلف اختلاف، لكن بالجملة قرابة الساعتين من أذان الفجر إلى كون الشمس حسناء مشرقة بالجملة. لا عبرة بالتوقيت، لكن التوقيت والساعتين اللي ذكرتهم والأشياء اللي يسأل عنها الإخوة المقدار، هذه كلها أمور تقديرية. والعبرة بالنظر، أن تنظر لو مرة. ومن هنا يأتي خبر إنه لو كان في غيم جاء سؤال إيش نعمل، كان في غيم بارك الله فيكم، تقدر من الذي قبله من الذي بعده بأقرب يوم يعني قريبا منه. ابن آدم صلي في أول نهار أربع ركعات أكفك آخره، هل يشرع صلاة ركعتين عند طلوع الشمس ثم ركعتين ثانيتين فيما بعد؟ لا حرج، بل ثبت عند ابن عمر كان يجلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي الركعتين في بيته. ولعله أراد شيئا، لعله أراد شيئا من هذا. والمسألة تحتاج لجمع الطرق، ما هو سبب الرجوع إلى البيت؟ أيهما أفضل، قراءة القرآن من الذكر؟ الأفضل الحافظ القراءة مراجعة، والأفضل في الذكر على حسب الحال، وهذه قاعدة كلية ينبغي أن تعرف. كان النبي يسأل أي الأعمال أحب إلى الله، فيقول لبعضهم الصلاة على وقتها، ويقول لبعضهم الجهاد، ويقول لآخرين بر الوالدين. فكانت أجوبته صلى الله عليه وسلم تتنوع على حسب اختلاف حال المكلفين. وكما أذكر كما ذكرت لكم في هذا المجلس، سئل الإمام ابن الجوزي أيهما أفضل الإنسان، أن يذكر يهلل ويسبح أم يستغفر؟ فقال التهليل والتسبيح طيب الطائعين، والاستغفار صابون العصاة، فالعاصي يحتاج لصابون وسخ، والنظيف يحتاج لطيب، فالعابد قليل الذنوب يحتاج ذكر تهليل تسبيح تلاوة القرآن، والإنسان المتلطخ بالنجاسات يحتاج إلى كثرة الاستغفار، يسأل عن الركوع والركعتين سبق الجيان. هل قراءة كتب العلم بعد صلاة الفجر؟ نعم، ولا سيما إذا هذا المقدار كان من الواجب العيني عليك. السعيد ينشغل بأمور عينية قبل الكفائية، يعرف ما يلزمه في يومه وليلته وما يصح به ظاهره وباطنه. المرأة تعلم أحكام الزينة، حقوق الزوج، الزوج يعلم، كلاهما يعرف أحكام الطهارات، أحكام النجاسات، أحكام الصلوات، صاحب المال يعلم أحكام الزكاة، الذي يريد الحج والعمرة يعلم أحكام الحج أحكام العمرة، ما يلزم في اليوم والليلة. إنسان ما يستطيع الحج لا يجب علينا تعلم أحكام الحج. فليس المقدار الواجب على العالم كالمقدار الواجب على القاضي، والمقدار الواجب على العام. فهذه المقادير تختلف باختلاف الأشخاص، فليس المقدار سواء. عالم الأمة تنتظر، فانتظر منه جوابا، يحتاج إلى بحث، ضاق به الوقت لم يجد إلا بعد الفجر، هو في أجل أنواع الذكر، لأنه يبين الأمة، يرفع الاسم عن الأمة. فالأمور تتفاوت، والعبرة بالثمرة المترتبة على الثراء. أما واحد يقرأ مرة في هذا مرة في هذا، تنظر عليه كأنه يعبث، قل اجلس اذكر، اجلس اذكر، هذا ليس القراءة، ليس هذا طلب. الأمر تفاوت من شخص لشخص. هل يكون الحديث بعد طلوع الشمس أثناء أو بعد الصلاة؟ أمر واحد، بعد الصلاة أو قبل الصلاة. هل ينال الأجر بمن لم يتحرك؟ إن تحركت للحاجة لا حرج. كيف يكون عمل المسلم الحجاج شخص من صنيع شيخه وليس بهذا؟ البخاري كل واحد تكلم فيه ما أخرج له أصالة، فكان عمله دقيقا. مسلم تعب في غربلة الرواة المتكلم فيه، وعرض الرواة ألفاظهم على ألفاظ الجبال الثقات، فكان عمله شاقا. ولا يلزم من إنسان إذا بذل جهدا كبيرا أن يكون عمله دقيقا كثيرا. فالرواة المتكلم فيهم الذين شملهم اسم الستر أسقطهم البخاري أصلا من صحيحه، فكان عمله دقيقا. مسلم وضعهم في صحيحه وتخير من ألفاظهم، فتعب كثيرا في عرض السالف. لأن إخواني ليس الصعب في علم الحديث أن تقف على كذب الكذاب، الصعب في علم الحديث أن تقف على خطأ الثقة، على وهم الراوي الثقة، كما ذكرنا قبل قليل زكاة مسلم أنه بيّن لك أن بعض أصحاب الأعمش أخطأ فقال وقال الحسن، ويريد يقول لك هذا ما ثبت على الأعمش. هذا الخطأ، هذا الصعب. مثل هذه المسألة البخاري أسقطها ريحة وخلاص. مسلم ذكرها وتعب في بيان الطرق وميّن الخطأ من الصواب، فكان عمله أشق. فلا تستشكل يا أخي بارك الله فيك كيف يكون عمله أشق ومش أدق، لا تستشكل هذا. طيب نأتي للأسئلة العامة، الآن قلنا أما بعد لا نطيل عليكم. أخ يسأل عن قول الحاكم في المستدرك ومن جاء بعده على شرط الشيخين، أحسن مبحث وجدته في هذه الكلمة للصنعاني في توضيح الأفكار. شرط الشيخين ما في الصحيحين، لكن أصبح مصطلح من في طبقة الشيخين إن أخرج لهما البخاري ومسلم من غير اقتران من غير الشواهد، فحينئذ يكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم. بالنسبة للأذان لا يوجد فيه لحم، وقد نهينا كما في أثر ابن عمر اللحم التمطيط الزائد خارج عن المعروف في أحكام تلاوة التجويد، واللحم مكروه في الأذان. هل يجوز إعطاء رجل مبلغ من الدين للعمل في بلاد الكفار إذا وجد الطواف الشرعية من عدم الإقامة الدائمة، وعند الرجل مقنع لا يخاف على نفسه من الفتنة وعلم شرعي وتكون تحته زوجة، فالأمر ميسور وتكون هنالك حاجة، ولكني أخشى من هذا لقلة اليقظة والسفر في الغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعمل تاكسي الآن من دخل المتبرجات المتعطرات، أنت لست مطلوب منك أن تعرف هذه متعطرة أو متعطرة، متى رأيت امرأة لا يجوز لك أن تخلو بها، فالجلوس مع المرأة وحدها خلوة، لا يجوز لك أن تخلو بامرأة أي نعم، وأن لك أنها متعطرة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. الذين يعملون في هذه المهنة عليهم أن يتقوا ربهم ويكثروا ذكر الله عز وجل، وأن يغضوا أبصارهم ويقللوا حديثا مع النساء، وأن لا يخرج المرأة وحدها معهم في السيارة. الغالب من صلاة المرأة في بيتها ليست في جماعة، فلتصلي وحدها، إن صلت وحدها النص الحديث صلى في جماعة، إذا أرادت أجر الفجر تصلي في جماعة. ومر لي في ترجمة بعض أهل العلم أنه كان يصلي النافلة مع زوجه جماعة ثم يخرج ويجلس، يصلي السنة ركعتين لزوجه فتنال الجماعة ثم هو يخرج للمسجد، وإذا وجد بعض الأولاد الصغار أو البنات فصلوا جماعة فالحمد لله لهم أجر على ذلك. هل صحيح أن الجرفتة صليب؟ بحثت وطلبت من بعض العارفين باللغة الإنجليزية فنظروا في موسوعة البريطانية والموسوعة الأمريكية في الجرفتة، مكتوب عنها قرابة 20 صفحة، فلم يجدوا هذه المعلومة. وهذه الموسوعات موسوعات فيها دراسة خفيفة وفيها تطبيق في المعلومات. فلا أدري من يزعم أن الجرافطة كانت صليب هو الذي عليه الدليل، أما أنا كنت أظن أن هذا موجود في بعض الموسوعات، وطلبت من بعض المترجمين وبحث لي وطول، فقال لي والعهدة علي أني لم أجد شيئا من ذلك. هل تعد قراءة من لا يحرك شفتاه في الصلاة قراءة له؟ من وقف يصلي ولم يحرك شفتاه وبقي يحرك أو يمرر القرآن والذكر في نفسه ولم يندس في بند شفاه ولم يحرك لسانه، فهذا لا صلاة له بإجماع أهل العلم، ولا تحرك به لسانك لتعجل به، فلا بد من تحريك لسانك. سؤال الأخير يقول الشاعر أن الإمام النووي أشعري، هذا صحيح؟ تكلمت في هذه المسألة بإفاضة في هذا الدرس، ونشرت ولله الحمد المحاضرة التي ألقيتها في هذا الدرس عن عقيدة الإمام النووي، وتكلمت أن الإمام النووي قد رجع إلى عقيدة السلف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.